هل من ذنب عليك إذا استمعت إلى المولد ملزما أو مجبرا احتراما لأبيك؟ وإذا كان لا فماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله.
الاحتفال بالموالد من البدع التي أحدثها الناس في القرن الرابع الهجري وما بعده، وأول من أحدثه جماعة من الرافضة يقال لهم بنو عبيد القداح، ويقال لهم الفاطميون، ملكوا مصر في المئة الرابعة ومالك أخرى إلى أثمانية السادسة، وهم ظاهرهم الذكر والتشجع وباطنهم الكفر محض كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله بشأنه. وهم الذين بدأوا هذا المولد اخترعوه واحتفلوا بالموالد، قال جماعة من المؤرخين إنهم أحدثوا خمس موالد، أحدها من حسين، ثاني من فاطمة، ثالث لحاكمهم، والرابع إما الحسن وإما غيره، والخامس للنبي عليه الصلاة والسلام. المقصود لها خمسة، منها احتفالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يليق بالمؤمنين أن يتأسوا بهؤلاء، هم حدث الناس بعد ذلك من أحدث هذا المولد واحتفل به في دول كثيرة. فلا ينبغي لأحد أن يتأسى بمن أحدث بدع، وهكذا ما ذكر عن ملك إربد أنه أحدث ذلك، كل هذا لا يليق بأهل العلم والإيمان أن يتأسوا بمن أحدث بدع ولو كان معروفا، ولو كان كبيرا كبعض الملوك والأمراء أو بعض من يغلط من العلم. فإن القاعدة التي يجب الالتزام بها ويجب السير عليها أن ما تنازع فيه الناس وما أحدثه الناس يعرض على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء رحمهم الله: الرد إلى الله هو الرد إلى القرآن العظيم، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. مثل آية أخرى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الواجب على أهل الإيمان عند النزاع وعند الاختلاف وعند إحداث البدع أن يرد ما تنازع فيه الناس وما اختلفوا فيه إلى كتاب ربه وسنة نبيه، فما شهدا له القبول قبل وما لا فإنه رد. وقد نظرنا وصبرنا ما وقع في الناس من هذه الموارد، ودرسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، فلم نجده صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده لا في المدينة ولا في مكة، لا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة، لا قبل الفتح ولا بعد الفتح، وهو المبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام، وهو الأمين على تبليغ الرسالة، وهو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الرسل بلاغا وأكملهم إيمانا. فلو كان الاحتفال بالمولد أمرا مشروعا أو أمرا حسنا يحصل الأجر تبينه للأمة عليه الصلاة والسلام، ولا بلغه إياهم أو فعله بنفسه في حياته ولو مرة، أو أرشد إليه صحابته، أو فعله خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم أو صحابته المرضيون رضي الله عنهم، فلما لم يقع شيء من هذا علمنا أن هذا الاحتفال أمر مبتدا ومقتضى ويعتبر من البدع، فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه رد. متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه ما فيه رد، رواه مسلم في الصحيح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، الحديث. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم: إن قراءة حديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة مثلها. هذا لو سلم من الفتن والبدع الأخرى، لو كان مجرد احتفال بقال الله تعالى رسوله، فكيف هو الغالب أنه لا يسلم؟ الغالب أنه لا يسلم من بدع الأخرى، وربما وقع في الشرك الأكبر لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وطلبه المدد والغوث، وهذا هو الشرك الأكبر. هذا يقع كثيرا في المغالب التي يحتفل بها الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. ولا شك أن الموالد التي يحدثها الناس تقع فيها منكرات متنوعه، منها ما تقدم بالاستغاثه بصاحب المولد وطلبه المدد سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم او غيره، ومنها ما قد يقع من التوسل به او بجاهه وحقه، وهذا بدعه. ومنها ما يقع من بعضهم انهم يقومون له، يقول هذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم ويقومون بهذا منكر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحفظهم ولا يخرج من قبره الى يوم القيامه هذه الشكوش. قال الله عز وجل: ثم انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامه تبعثون. ويقول عليه الصلاه والسلام: انا اول من تشق عنه الارض يوم القيامه. هو اول من تشق عن الارض يوم القيامه، اول من يخرج من القبور يوم القيامه. فقوله من رياح الارض يقومون لها هذا من المنكر ومن الباطل من التلبيس العامه. والواجب على اهل الايمان اتباع سنته وتعظيم امره ونهيه، لا يهدف الموالد. وفي فائده من الموالد البدع والشر. الله يقول سبحانه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: من يطع الرسول فقد اطاع الله. ويقول جل وعلا: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. الايه: الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم صادقا يتبعه ويستقيم على طريقته في أداء الأوامر ترك النواهي والوقوف عند الحدود والدعوة إلى سبيله وإلى سنته والذب عنها والتحذير من خلافها. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون طالب النجاة، هكذا يكون معظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظم سنته ويدعو إليها ويستقيم عليها قولا وعملا وعقيدة، وينهى الناس عن خلافها وعن الخروج عليها. هكذا المؤمن صادق، هكذا العالم الموفق يعظم السنة ويدعو إليها ويستقيم عليها ويحافظ عليها ويمثلها في أخلاقه وأعماله. هكذا الحب له صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحب لله، توحيده وطاعته، خوفه ورجاؤه والشوق إليه ومسارعة إلى مراضيه والحذر من مناهيه والوقوف عند حدوده. هكذا يكون المؤمن صادق في حبه لله ورسوله. أما إحداث البدع فليست من دلائل الإيمان ولا من دلائل الصدق، ولكنها من تزيين الشيطان ومن تلبيسه على الناس حتى يحدثوا ما لا يعلم به الله. ولهذا قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لا يعلم به، والمحب له صلى الله عليه وسلم يجتهد في اتباع سيئته واتباع طريقه ليعلم الناس سنته واخلاقه واعماله في المدارس وفي المساجد وفي البيوت وفي السفر وفي الحضر وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي كل مكان. هكذا النبي الصادق العالم يعتني بالسنة ويعلمها الناس ويعمل بها. وفي غنى عن أهل البدع المسلمون في غنية كاملة عن البدع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول سبحانه ثم جعلناك، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين أعملوا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الله نبيه يستقيم على الشريعة التي بجلت له وأمر بها. هكذا أمته الذي يستقيم على الشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، وأن يلزموها ولا يزيدوا.